أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام يرتبط بإمكاني عليكم السلام تصوير النزاع بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، ويوجد نظريتان بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. النظرية الأولى تدعي أن ألفاظ العبادات مثلا قد استعملت في لسان الشارع مجازا، والنظرية الثانية ما نسب إلى القاضي الباقلاني من إنكار الحقيقة الشرعية مع إنكار الاستعمال المجازي، ويرى أن لفظ الصلاة مثلا عليكم السلام أو الحج قد استعمل في لسان الشارع عند بيان المعاني المستحدثة في معناه الحقيقي الذي وضع له في اللغة. فلفظة الصلاة استعملت في الدعاء، وإنما استفدنا المعنى الشرعي من ضميمة لفظ الصلاة إلى دال آخر على طريقة تعدد الدال والمدلول، كما يقال ماء الفرات، الدال على حصة خاصة من طبيعي الماء من دون أن يلزم التجوز في لفظة الماء. فلفظة الماء تكون قد استعملت في الطبيعة، والدال الآخر وهو كلمة الفرات هو الذي دل على الحصة. فكذلك فيما نحن فيه، لفظة الحج مثلا تدل على مطلق القصد، ثم ببركة ألفاظ وقيود أخرى استفدنا المعنى الشرعي. هذه هي النظرية المنسوبة إلى الباقلاني. أما بناء على النظرية الأولى فقد عرفنا في الدرس السابق تقريبا الشيخ الأعظم رحمة الله عليه للنزاع، إلا أن المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا التقريب، توضيح ذلك أن الكلام في تحرير محل النزاع يمكن أن يقع في مقامين. المقام الأول مقام الثبوت والإمكان، والمقام الثاني مقام الإثبات والوقوع. ما ذكره الشيخ الأعظم من تقريبا يصلح لتحرير محل النزاع في مقام الثبوت، فيقال حينئذ إن من ينكر الحقيقة الشرعية يمكن أن يبحث عن الوضع للصحيح أو للأعم، وذلك لإمكان النزاع في المعنى المجازي الأول في استعمال الشارع، فإن كان الاستعمال الأول هو الصحيح فيكون الأعم قد سبك منه، وإن كان بالعكس فبالعكس. فإذا يمكن أن يصور النزاع، لكن هذا التصوير للنزاع سوف يبقى في مقام الثبوت من دون أن يتجاوزه إلى مقام الإثبات. إذ من أين لنا أن نعرف الاستعمال الأول في كلام الشارع؟ لنبني على أساسه النزاع إثباتاً، فإن دون إثبات الاستعمال الأول خرط القتاد بتعبير الأخوند. واضح الإشكال؟ يعني
هذا الكلام الذي ذكره الشيخ بكلا تقريبيه الذي إما سبك مجاز من مجاز أو المجاز الأقرب، بكلا تقريبيه يبتني على أن نتمكن من تعيين الاستعمال المجازي الأول لكي يكون الآخر قد سبك منه، ومن أين لنا أن نعين الاستعمال المجازي الأول؟ يعني كيف الروايات ما جاءت بترتيب زماني إلينا أن هذه الرواية هي الرواية الأولى وهذه الثانية وهكذا؟ من أين لنا أن نعرف ذلك؟ أما بناء على نظرية الباقلاني فيرى المصنف أن تصوير النزاع فيها قد انقدح من النظرية الأولى، وليس المقصود من الانقداح هو الانقداح بحسب المادة لكي يشكل على المصنف أنه لم يتقدم هذا الشيء لينقدح ويتضح منه كما في بعض الحواشي، وإنما المقصود من الانقداح الانقداح بحسب الهيئة. توضيح ذلك أنه كما تمكنا ثبوتا من تصوير النزاع بناء على إنكار الحقيقة الشرعية والالتزام بالمجاز من طريق تعيين الاستعمال الأول، كذلك يمكن لنا أن نصور النزاع بناء على إنكار الحقيقة الشرعية والاعتقاد بالاستعمال الحقيقي على نظرية الباقلاني، أيضا يمكن تصوير النزاع لكن على أساس القرينة الأولى والدال الأول، بمعنى أن الشارع المقدس عندما استعمل لفظة الحج في معناها اللغوي الحقيقي ثم جاء بدال آخر للتدليل على الحصة، فلنا أن نتساءل ونتنازع في أن هذا الدال الآخر يرحمكم الله كان ينطبق على الصحيح أم الأعم من الصحيح والفاسد. التفت، المادة مختلفة. هناك التجوز كان في الصحيح أم في الفاسد، هنا ماذا؟ القرينة والدال الآخر، هل كان في الصحيح أم في الفاسد؟ فالمصنف ما ادعى أن هذا بعينه تقدم حتى يقول انقدح، لا، من تصوير النزاع ثبوتا في الأول يتضح أنه يمكن تصوير النزاع ثبوتا في الثاني. والإشكال هو الإشكال، يعني أن هذا يبقى تصوير ثبوتي، من أين لنا أن نعرف أن الدال الأول ماذا كان؟ نفس الكلام يجري هنا.
المجال الثاني يحتاج إلى قرينتين. لو نصب قرينة واحدة نعرف أنه يريد المعنى الأول، لو نصب قرينتين نعرف أنه يريد المعنى المجال الثاني من خلال القرينة.
وبعبارة أخرى نحتاج إلى أمرين ليحرر النزاع في مقام الإثبات. الأمر الأول صغروي، وهو أن استعمال الأول بالقرينة كان للصحيح أو كان للأعم، هذا بحث الصغر، هذا نحتاج إلى إثباته. الأمر الثاني كبروي، تحتاج إلى إثبات كبرى أن الشارع التزم أن يكون الاستعمالات الأخرى على وفق الاستعمال الأول. ليش نقول نحتاج، نلتفت لدقة المطلب في كلام الأخوان، ليش نحتاج إلى الأمر الثاني أيضا؟ لأن عندما تصور النزاع لابد في تصوير النزاع أن تلحظ فيه الثمرة، ثمرة الآتية في الصحيح والأعم، وأنه لو قلنا بالأعم يصح أن نتمسك بالإطلاق، ولو قلنا بالوضع الصحيح لما صح أن نتمسك بالإطلاق. خب، هنا لنفترض عينا الاستعمال الأول وأن القرينة الأولى كانت ماذا؟ على وفق الصحيح. لنفترض تجاوزنا هذه الصغرى، تأتي الكبرى، أنه من قال أن سائر استعمالات الشارع تكون على وفق استعماله الأول؟ يحتاج ذلك إلى قرينة مقامية أن أنا الشارع سوف أستعمل على وفق الاستعمال الأول، لأنه لو لم يستعمل على وفق الاستعمال الأول لا تترتب الثمرة. فتحتاج أنت إلى بحث صغرى وإلى بحث كبرى، وكلاهما موجود في عبارة الآخر. نعم نعم، يعني هذا يرجع إلى كلام الأخوند أن هذا الكلام الذي تذكره صحيح. من الممكن لو عرفنا هاتين النقطتين من الممكن حينئذ أن يجري النزاع، لكن من أين لنا أن نعرف هذين الأمرين؟ لا، ما المفروض نحن أنكرنا الحقيقة الشرعية، ما في وضع، أنكرنا الحقيقة الشرعية، لكن مع ذلك تترتب الثمرة إذا تم هذين الأمر، إذا تم هذان الأمران. الكلام بلحاظ الثمرة، إذا تم هذان الأمران تترتب، لكن كلام صلى الله عليه أنه من أين لنا؟ خب، يقول وين صرنا في القراءة؟ وأنت خبير، هذا من حسن ظن بنا، يقول وأنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا، يعني هذا التقريب وهذا التصوير الذي ذكره الشيخ الأعظم لا يكاد يصح إلا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك. يعني ماذا؟ في خصوص الصحيح أو خصوص الأعم، هذا أولا. ثانيا، وأن بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته، بحيث كان هذا الاستقرار قرين عليه، أنه دائما يريد ما نصب عليه قرين أولا، من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى، وأن للاستبعاد، وأن لهم بإثبات هذين الأمرين، الذي أحدهما بمثابة الصغرى والآخر بمثابة الكبرى. وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع، انقدح على ما في ذهني في بعض الحواشي أن يقول لم ينقدح، لأنه لم يتقدم هذا، لم يتقدم بمادته، لكن كهيئة اتضح ذلك، أن هناك صورنا النزاع في المجاز الأول، هنا نصور النزاع في الدال الأول. ماذا كان؟ هل كان يدل على الصحيح أم على الأعم من الصحيح؟ وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب إلى الباطلاني، وذلك بأن يكون النزاع وين؟ في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلا بقرينة أخرى الدالة على أجزاء المأمور به وشرائطه هو تمام الأجزاء والشرائط، يعني الصحيح، أو هما، يعني الأجزاء والشرائط ماذا؟ في الجملة، يعني أعم من الصحيح والفاسد فلا تغفل. طبعا هنا انقدح التصوير والإشكال أيضا، أن هذا تصوير نقبله كتصوير ثبوتي، لكن من أن لهم من بإثبات ماذا؟ أن الدال الأول كان على الصحيح أو كان على الأعم. طبعا في نظرية الباقلاني ينبغي أن تلتفت أنه ليس المقصود بالدال الآخر الدال التفصيلي، إذ لو كان النزاع في الدال التفصيلي، الدال التفصيلي لا يكون إلا هو الصحيح. ليه؟ لأن لو قال هكذا النبي صلى الله عليه وآله قال صلوا وأتوا بالركوع والتكبير والسجود، فلا بد أن يذكر تمام الأجزاء والشرائط، فلا يكون إلا الصحيح. المقصود بالدال الآخر الدال على نحو الدال الجامع الذي يقبل، لأن نتنازع في أنه يخصص الطبيعة بالصحيح أو يخصصها بالأعم من الصحيح والفاسد. هذا تمام الكلام في الأمر الأول في هذه المقدمة. الأمر الثاني في تفسير الصحيح والفاسد، هذا البحث سوف يتكرر في الكفاية في مواضع ثلاثة، الأول هنا، والثاني في بحث النواهي عند البحث عن اقتضاء النهي عن العبادة للفساد. والموضع الثالث في تنبيهات البراءة. وفي كل موضع من هذه المواضع الثلاثة يوجد عند المصنف نكتة إضافية، يعني تكرار محض عند صاحب الكفاية ما موجود. أما ما ذكره هنا. فحاصله أن تعريف الصحة والفساد اختلف عند المشتغلين بالعلوم والاصطلاحات، فاللغوي وأهل العرف يفهم منهم أن الصحيح ما كان منشأ للأثر، والمتكلم عرف الصحيح بالموافق للشريعة، والفاسد بالمخالف لها، والفقيه عرف الصحيح بالمسقط للإعادة والقضاء، والفاسد خلاف ذلك. فهل يوجد لماهية الصحيح والفاسد معان متعددة لتعدد هذه التعاريف، أم أن هذه التعاريف تعاريف باللوازم التي تهم كل واحد من أصحاب الاصطلاح؟ يرى المصنف رحمة الله عليه أن الصحيح له حقيقة واحدة، وإنما اختلفت التعابير لاختلاف اللوازم التي تهم كل واحد من أهل الاصطلاح. فالمتكلم لما كان يبحث عن أحوال المبدأ والمعاد، ومن أفعال المبدأ الشرع والتشريع من جهة، والمعاقبة والإثابة من جهة أخرى، فناسب أن يعرف الصحة بموافقة الشرع ليترتب على ذلك فعل من أفعال المبدأ وهو الإثابة، وأن نعرف الفساد بأنه مخالفة الشريعة ليترتب على ذلك فعل من أفعال المبدأ وهو المعاقبة. والفقيه لما كان همه أن يبحث عن تكليف المكلف ناسب أن يعرف الصحيح بالمسقط للإعادة والقضاء اللذين هما من أفعال المكلف اللذين يعرض عليهما الحكم الشرعي. والصحيح بنظر المصنف أن الصحة عند الجميع بمعناها العرفي وليس فيها اصطلاح جديد، وإنما تلك التعاريف نظرت إلى اللوازم المهمة لهذا المعنى العرفي. فالصحيح ما كان منشأ للأثر. ستقول لي وين هذا، منين جبنا الصحيح بحسب تصريح المصنف؟ ماذا تم الأجزاء والشرائط؟ قلت في أول البحث المصنف تعرض لهذا وين، في ثلاث مواضع، وطبقا لقاعدة الكفاية يفسر بعضها بعضا لابد أن نلتفت إلى حقيقة المطلب. أكثر الإشكالات ناشئة من عدم النظر الجامع إلى تمام كلام المصنف، لأن إذا عرفنا الصحيح بأنه تام الأجزاء والشرائط، إشكال الذي يتوجه إلى المصنف أن لا يتصف بالصحة إلا المركبات، المركبات هي التي لها أجزاء وشرائط. تفدنا؟ فنقع في مشاكل في المستقبل عندما نبحث في المعاملات. المعاملات طارة نطلقها على السبب وطارة نطلقها على المسبب، والمسبب ماذا؟ بسيط. فحتى نفهم حقيقة المطلب التفت جيدا معي. نعم، ما كان منشأ للأثر، لا نوضح. العبادات والمعاملات سواء كانت مركبات أم بسائط، إذا اجتمع كل ما يعتبر فيها من أجزاء وشرائط يترتب عليها الأثر المرجو. كالملكية في المعاملات وسقوط التكليف في العبادات مثلا، غاية الأمر هذا الأثر المرجو طارة يكون أثرا لمركب من أجزاء وشرائط كما هو الحال في الصلاة، وأخرى يكون أثرا لبسيط من ناحية الأجزاء ومركب من ناحية الشرائط. ففي كلا الحالتين ليترتب الأثر المرغوب فيه لابد من تحقق الأجزاء والشرائط معا في المركب الأجزاء والشرائط، ولا بد من تمامية الشرائط فقط في المركب الشرائط. من هنا سوف يأتي التصريح من قبل المصنف في مبحث النهي عن العبادة أن البسيطة الأجزاء والشرائط معا لا يتصف بالصحة والفساد، لأنه يدور أمره بين الوجود والعدم، لا أنه قد يوجد صحيحا ويوجد فاسدا. فلا يدخل في محل النزاع البسيط من جميع الجهات، بل أقل ما يدخل في محل النزاع هو البسيط ذو الشرائط، لأن الشرائط عند المحققين وإن كانت خارجة قيدا إلا أنها داخل ماذا؟ تقيدا، وسوف يأتي تحقيق ذلك في بحث المشتق في تنبيهات المشتق وفي غير موضع من هذا الكتاب. فعلى هذا الأساس الأثر يترتب على العبادة التامة الأجزاء والشرائط سواء على نحو الاجتماع أم على نحو التفريق، يعني في العبادات التي ليس لها أجزاء ولكن لها ماذا؟ شرائط. فخلاصة البحث، طبعا في تنبيهات البراءة سوف يأتي نكات
إضافية، نقطة إضافية في هذا لا نشرحها الآن، فقط أشير إليها، وهي أن الشرائط التي لا يمكن أخذها في المتعلق مثل ماذا؟ ما هي الشرائط التي لا يمكن أخذها في المتعلق؟ مثل قصد القربة، مثل عدم المزاحم. هذه سوف يأتي بحثها إن شاء الله في تنبيهات البراءة. لذا أقول أنه في كل موضع من هذه المواضع أضاف نكتة المصنف. فالمتحصل أن الصحة عند الجميع بمعنى واحد، وإنما كل واحد عبر عنها باللازم الذي يتناسب مع موضوع بحث. ثم بعد ذلك ذكر المصنف أن الصحة والفساد من المعاني الإضافية، والمقصود من الإضافة هنا ليس هو المعنى المقولي التي هي واحدة من أقسام التقابل، لوضوح أن الصحة والفساد من الملكة والعدم، ولذا البسيط من جميع الجهات لا ليس من شأنه أن يتصف بهما. ليس المقصود من الإضافة المعنى المقول في مقابل النقيضين والضدين وماذا بعد والملكة والعدم، وإنما المقصود من ذلك أنه من الأمور النسبية. فرب صحيح بالنسبة إلى شخص فاسد بالنسبة إلى آخر. فالأجزاء التامة والشرائط التامة بالنسبة للمصلي المقيم المختار الصحيح فاسدة بالنسبة للمسافر، وهكذا. إذن هذا هو المقصود من المعاني، من المعنى الإضافي، يعني المعنى نسبي للإضافة المقولية. نقرأ هذا المقدار. طبعا هذا التنبيه في غاية الأهمية، ينفعنا في البحث الآتي. ومنها أن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية، وتفسيرها بإسقاط القضاء كما عن الفقهاء، أو بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين، أو غير ذلك، إنما هو تفسير باللازم المهم، بالمهم من لوازمها. المهم طبعا عند كل واحد بحسب محور البحث عنده، لوضوح اختلاف المهم بحسب اختلاف الأنظار. وهذا لا يوجب تعدد المعنى، المعنى واحد عند الجميع، كما لا يوجبه اختلاف الصحيح بحسب الحالات، المعنى النسبي من الصفر والحضر والاختيار والاضطرار إلى غير ذلك كما لا يخفى. ومنه، ومن هذا المقيس عليه، أي مقيس عليه، وهو قوله كما لا يجيبه اختلافها بحسب اختلافه. ومنه نفهم أن الصحيح والفاسد من المعاني
النسبية. ومنه انقدح أو ينقدح يتضح يعني أن الصحة والفساد أمران إضافيان يعني نسبيان، فيختلف شيء واحد صحة وفسادا بحسب الحالات، فيكون تاما بحسب حالة وفاسدا بحسب أخرى. فمن يضره استعمال الماء الصلاة بالطهارة المائية فاسدة له وصحيحة لغيره، فتدبر جيدا. طبعا هنا شيء لم يشر إليه المصنف، وقع النزاع في أن الصحة تنحصر بلحاظ الأجزاء أم تجري بلحاظ الأجزاء والشرائط. نسب إلى الرئيس الوحيد البهبهاني إخراج الشرائط عن محل النزاع، وهذا يأتي الحديث عنه في دراسة أعلى. والحمد لله رب العالمين.